رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الذاريات في الآية 24 و25: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. في سبيل إقامة العلاقات الاجتماعية استخدم الإنسان قوتين. القوة الأولى قوة الإدراك والتفكير التي يملكها. القوة الثانية قوة تسخير الكون له. إذا كان الإنسان بعقله وبإدراكه وتفكيره يدرك المنفعة والمفسدة، وكان الإنسان بما سخر له بقوة التسخير بما سخر له يسد حاجاته، إلا أن العقل البشري غير معصوم وغير مطلع على خصائص كل الأمور، فلذا احتاج الإنسان إلى الشرع والدين. جاء الدين والشرع للهداية، إلا أن الدين الإسلامي هو خاتم وخاتم الأديان. شرع للإنسان تشريعات لكل حركاته وسكناته، بما في ذلك أنواع الترابط الاجتماعي وإيجاد أسباب التراحم والتواد والتآلف وآداب التحيات وآداب الدخول وآداب الزيارة والمجالس والكلام والمناجات. وهذا من مختصات الدين الإسلامي، إذ لا يوجد دين آخر اعتنى بهذا الجانب الأدبي من حياة الإنسان. وهذا من مختصات الدين الإسلامي، شرع الدين هذه الأمور للإنسان ليكمل أخلاقه ويهذب غرائزه الإنسان لا يستطيع أن يستنشق، هذه من ناحية قوة الإدراك. من ناحية قوة التسخير، فالإنسان لا يستطيع أن يستنشق كل الهواء الموجود، وأن سخر كل الهواء للإنسان. فالإنسان لا يستطيع أن يستنشق كل الهواء الموجود ولو كان راغبا في ذلك، لأن رئتيه لا تتسعان لذلك. ولا يستطيع الإنسان أن يأكل كل ثمار الأرض وإن كان متمنيا ذلك، لأن معدته لا تتحمل. فكذلك الإنسان لا يستطيع أن يعيش حريته بالإطلاق بدون قيود ومراعاة حقوق الآخرين، ومن دون أن يؤدي واجباته تجاه الآخرين. لما؟ لأنه فرض محكوم بمراعاة أفراد بقية المجتمع، مش موجود هو لوحده وهو موجود في مجتمع الغيب، هو موجود في مجتمع إنساني عليه حقوق وواجبات. من الذي يحدد هذه الحقوق؟ ومن الذي يقرر هذه الواجبات؟ لا يستطيع الإنسان بعقله أو غرائزه، وإن أدرك بعض الواجب وبعض الحق، أن يقرر كل الحقوق وكل الواجبات. من هنا جاء دور الدين ليحدد للإنسان وظيفته، وأن يبين له جميع ما له من حقوق وجميع ما عليه من واجبات. سنذكر بالواقع في هذا اليوم آداب التحيات وآداب الزيارات بين بقية البشر، لنخلص إلى ذكر آداب التحيات وآداب الزيارات لسادات الأنام عليهم أفضل السلام، خصوصا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يستحب من ناحية آداب التحيات، يستحب السلام عند المواجهة، انه بس تشوف انت خيك المؤمن انك تسلم عليه، بل يستحب السلام عند مواجهة اي مسلم، يستحب السلام عند المواجهة وهي تحية آدم. من ناحية معنى السلام، سابقا عملنا لخطب مفصلي، من أراد حينئذ فليراجعها في مضاجعها. بما نحن الآن عم نتحدث أو عم نتكلم بأداب التحية، السلام عند المواجهة والسلام هي تحية آدم عليه السلام وذريته. ورد في الخبر أن الله تعالى قال لآدم انطلق إلى هؤلاء الملأ من الملائكة فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فسلم عليهم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فلما رجع إلى ربه عز وجل قال له تبارك وتعالى هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك فيما بينهم إلى يوم القيامة. وورد في الخبر أن أبخل الناس رجل يمر بمسلم ولا يسلم عليه، وأبخل الناس من بخل بالسلام، وأن السلام سلام الله وهو لا ينال الظالمين. ويستحب إفشاء السلام، أنه تسلم على من تمر، للأمر به. وقد ورد أن الله عز وجل يحب إفشاء السلام، وأن من التواضع أن تسلم على من تلاقي. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لا يسكنها من أمتي إلا من أطاب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فقال علي عليه السلام يا رسول الله من يطيق هذا من أمتك؟ فقال صلى الله عليه وآله يا علي أتدري ما إطابة الكلام؟ من قال إذا أصبح وأمسى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قالها 10 مرات، هذه إطابة الكلام. وإطعام الطعام نفقة الرجل على عياله، وأما إدامة الصيام فهو أن يصوم الرجل شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر، لأنه الحسنة بعشر، بكل شهر إذا بصوم ثلاثة أيام كأنك صمت الشهر كله، وثلاثة أيام من كل شهر يكتب له صوم الدهر. وأما الصلاة بالليل والناس نيام فمن صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداء صلاة الصبح في المسجد وصلاة الغداء عفوا فمن صلى المغرب والعشاء الآخرة فهو الصلاة حينئذ بالليل، وصلاة الغداء في المسجد جماعة صلاة الصبح فكأنما أحيا الليل، وإفشاء السلام ألا يبخل بالسلام على أحد من المسلمين. ورد يستحب الابتداء بالسلام، وأنه أن الابتداء بالسلام من أخلاق المؤمن، وأن أولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ابدأوا بالسلام قبل الكلام، فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. ويستحب التسليم على الصبيين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد، حيث داوم عليه. ويستحب التسوية بين الفقير والغني في السلام، بل ورد أن من لقي فقيرا مسلما فسلم عليه خلاف سلامه على الغني لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان. ويجوز التسليم تسليم الرجل على النساء، ويكره التسليم على الشابة منهن، لما ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يكره أن يسلم على الشابة منهن، ويقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر. ويجب رد السلام بالمثل أو أحسن منه، لقوله تعالى في سورة النساء الآية 86: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولذا كان الأفضل زيادة ورحمة الله، إذا هو قال لك السلام عليك أو عليكم تقول له أنت وعليك السلام مع زيادة ورحمة الله. وأفضل منه زيادة وبركاته مع التسليم في الجواب. ويستحب أيضا مخاطبة المؤمن الواحد بضمير الجماعة في التسليم عليه، تقول له السلام عليكم وإن كان واحد، أو حتى له قال لك السلام عليك تقول له وعليكم السلام بضمير الجمع وإن كان هو حينئذ شخصا واحد. يستحب مخاطبة المؤمن الواحد بضمير الجماعة وعند تسميته، مش دايما ما تقول له جيت، تقول جيت يعني انك اتعظم وتأتي يعني تخاطبه بضمير الجمع، وتقصد الملائكة الذين معه. ويستحب ابتداء الصغير بالسلام على الكبير اذا التأوا، فيستحب انه الصغير يسلم على الكبير، والواحد على المتعدد، والقليل على الكثير، والمر على الواقف، والقائم على القاعد، والراكب على الماشي، وراكب البغل على راكب الحمار، وراكب الفرس على راكب البغل. ويكره ترك التسليم على المؤمن إذا كان مؤمن ملتزم، فمكروه أنك إن تترك السلام عليه. وتتأكد الكراهة إذا قال له حياك الله، يعني إنه رحبت فيه، إذا رحبت فيه فهم بيتأكد إنك تسلم عليه بعد الترحيب. فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: يكره للرجل أن يقول حياك الله ثم يسكت حتى يتبعها بالسلام. نعم، يسقط تأكد استحباب التسليم على الماشي خلف الجنازة، أنك ما تسلم، والماشي إلى الجمعة، صلاة الجمعة، وفي بيت الحمام، وأيضا إذا كان على حال الجلوس في الكنف. والأحوط، أحوط استحبابي، ترك التسليم متعمدا على المصلي، لأنك بتقطع عن الصلاة وإن كان واجب على هو أن يسلم، وإن كان الجواز على كراهية. وعلى كل، فإذا سلم على المصلي لا يسقط عنه وجوب الرد، يجب عليه الرد، ويجب مراعاة المطابقة بين جوابه والتسليم في الصيغة التي ألقيت عليه، أنه بده يرد بنفس الصيغة التي قيلت حينئذ له. ويتأكد استحباب التسليم عند دخول دار الغير على أهل الدار، أنك تسلم عليهم، بل يكره الدخول دار الغير من دون السلام، لقوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. تستأنسوا يعني تستأذنوا وتسلموا على أهلها. ويستحب لمن دخل داره التسليم على من فيها، حتى على زوجته، فإن لم يكن فيها أحد يستحب له أن يسلم على نفسه، لقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من الله مباركة طيبة، بسورة النور الآية 61. كيف بيسلم على نفسه؟ أن يقول: السلام علينا من عند ربنا. طبعا يستحب ترك التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي ونحوهم إلا للضرورة. لذا ورد عن أمير المؤمنين قال: ستة لا ينبغي أن تسلم عليهم: اليهود والنصارى وأصحاب النرد والشطرنج وأصحاب خمر وبربط وطنبور والمتفكهين بسب الأمهات والشعراء الذين يقذفون المحصنات. وأيضا ورد الخبر بالنهي على التسليم عن التسليم على آكل الربا والجالس على الغائط والفاسق المعلم بفسقه ومن يعمل التماثيل والمخنث. وإذا سلم الكتابي على المسلم فالجواب من المسلم عليه أن يقول عليك، أو أن يقول عليكم، أو أن يقول سلام من دون يقول له السلام عليك، يقول له سلام بيقصد فيها السلام على غيره مش السلام حينئذ عليه. ويستحب التسليم على الخضر عليه السلام كلما ذكر، لما ورد عن مولانا الإمام الرضا عليه السلام من أن الخضر عليه السلام شرب من ماء الحياة فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصوف، وإنه لا يأتينا للأئمة فيسلم علينا فنسمع صوته ولا نرى شخصه، وإنه لا يحضر حيث ذكر، ومن ذكره منكم فليسلم عليه. ويستحب السلام مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن أشفى الناس رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويستحب الإكثار من الصلاة على محمد وآله واختيارها على ما سواه، لما ورد من أنه ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد. وورد أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته. ويستحب أن يقرن الصلاة عليه بالصلاة على أهل بيته عليهم السلام، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد التوسل إلي وأن تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصلي على أهل بيتي ويدخل السرور عليهم. وفي خبر آخر: من صلى علي ولم يصلي على آلي لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. وفي خبر آخر: لا تصلوا علي صلاة مبتورة، بل صلوا إلي أهل بيتي ولا تقطعوهم، فإن كل نسب وسبب يوم القيامة منقطع إلا نسبي. بل ورد في خبر ثالث عدم إتباع النبي بالآل عند الصلوات ظلم لحقهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومصلي على محمد بما والأفضل التعبير عنهم بالآل دون الأهل، لأن لفظ الأهل مصطلح قرآني أريد به خصوص أهل الكساء. ومما يؤكد ذلك أخبار منها خبر عمار: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال رجل: اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد. فقال الإمام الصادق: يا هذا لقد ضيعت علينا، أما علمت أن أهل البيت 5 أصحاب الكساء؟ فقال الرجل: كيف أقول؟ قال: قل اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا من ناحية التحيات، التحية الأولى السلام عند المواجهة. المورد الثاني يستحب من التحيات قول مرحبا، وما تتصور إنه لفظ مرحبا إنه مش ورد شرع، لكن ما بتكفي أو ما بتغني عن التسليم. قول مرحبا وأهلا وسهلا للمؤمن عند رؤيته، لما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن المؤمن إذا لقي أخاه فقال له مرحبا يكتب له مرحبا إلى يوم القيامة. وفي خبر آخر: من قال الله له مرحبا أجزل الله له العطية. مدام أنه الله كتب لك مرحبا إلى يوم القيامة، يعني الله بده يجزل لك، يعني يعظم لك العطية غدا يوم القيامة. وقد صدر من النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قول ذلك مرحبا وأهلا وسهلا لشيعتهم كثيرا. تحية تلتي قول صبحك الله بالخير عند الصباح، ومساك الله بالخير عند المساء. التحية الرابعة قول هنيئا أو هو مع لفظ مريئا لمن شرب الماء. التحية الخامسة قول فيه الشفاء والعافية لمن شرب الدواء. التحية السادسة تسميت أو تشميت، هي الدعاء، تسميت العاطس. العاطس يستحب تسميته وإن بعد مكانه، لما ورد أنه من حقوق المسلم على أخيه ولو كان من وراء جزيرة أو بحر. كيفية التسميت أو التشميت؟ أن تقول له يرحمك الله أو يرحمكم الله. الجواب: أن يقول يهديكم الله، يغفر الله لكم، غفر الله لكم، يرحمكم الله، أو نحو ذلك. يجوز أيضا تشميت أو تسميت المسلمة، بل يستحب عند تعدد العطسة من واحد، يعني بيعطس ثلاث مرات، فيستحب التسميت إلى ثلاث مرات، فإن زاد عن الثلاث ترك. لما؟ لأن العطسة كما ورد في الخبر أمان من الموت إلى سبعة أيام، والعطسة للمريض دليل العافية وراحة للبدن، وأن العطاس ينفع في البدن كله ما لم يزد على الثلاث، فإذا زاد على الثلاث فهو داء وسقم. ويجوز الاستشهاد على صدق الحديث، إن الحديث صادق، إذا اقترن بعطسة عاطس، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله: إذا كان الرجل يتحدث بحديث فعطس عاطس فهو شاهد حق. إنه العطسة هي شاهد حق حينئذ على ما قال. ويستحب لمن سمع عطاس الغير ولو من وراء البحر أن يحمد الله ويصلي على محمد وآل محمد. يستحب لمن سمع، أما لنفس العاطس فيستحب له أولا التحميد، الحمد لله رب العالمين، ثانيا الصلاة على محمد وآل محمد بعد التحميد، ثالثا أن يضع إصبعه على أرنبة أنفه. هو يقول عبدا ذاخرا، يعني أنا أحمد الله وأنا أصلي على النبي حال كوني عبدا، نصبت على الحالية، يعني حال كوني عبدا ذاخرا غير مستنكف ولا مستكبر. هذا من ناحية آداب التحيات عند المواجهة وعند اللقاء. أيضا من جملة آداب التحيات، يستحب من تمام التحية من بعد التسليم والترحيب بأخيك المؤمن، يستحب المصافحة للمقيم إذا كان مقيم ببلدك إنك تصافحه بعد التسليم، والمعانقة للمسافر. وبالإضافة للمعانقة أو التسليم أو المصافحة أو المعانقة، أيضا التقبيل على الخد أو الجبين. لذا ورد أن أول اثنين تصافحا على وجه الأرض ذو القرنين وإبراهيم الخليل، استقبله إبراهيم عليه السلام فصافحه. وورد في خبر آخر: إذا التقى المؤمنين فتصافحا أقبل الله بوجهه عليهما ولا زال ناظرا إليهما بالمحبة والمغفرة حتى يفترقا وتتحات الذنوب عنهما ما دام وجوه كل منهما في قبال الآخر. ورد في خبر آخر أن مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائكة. في خبر ثالث أن المؤمن إذا صافح أخاه المؤمن تفرقا من غير ذنب. يستحب بعد المصافحة عدم نزع اليد عند المصافحة حتى ينزع صاحبك يده من يدك، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله. كان النبي إذا صافح شخص النبي ما يسحب إيده، حتى ذاك يسحب إيده، تأسيا بالنبي. ولما ورد من أنه إذا صافح الرجل صاحبه فالذي يلزم التصافح يظل بصافح أعظم أجرا من الذي يدع، من الذي بيسحب حينئذ إيده. هذا من ناحية المصافحة. أما المعانقة، ورد أن المؤمنين إذا اعتنقا غمرتهما الرحمة،
فإذا التزما ضم كل منهما تاني إلى يعني إلى الأول إلى صدره، فإذا التزما لا يريدان بذلك إلا وجه الله ولا يريدان غرضا من أغراض الدنيا قيل لهما مغفور لكما فاستأنفا. وأما التقبيل فيستحب تقبيل المؤمن بين عينيه سيماهم في وجوههم في هذا النور الآتي من أثر السجود. ورد في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام إن لكم لنورا تعرفون به في الدنيا، هو نور السجود، حتى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته. هذا الأساس. ورد أيضا أن قبلة الأخ على الخد وقبلة الإمام بين عينيه، ولا يستحب قبلة الفم، لما ورد عنهم عليهم السلام أنه ليس القبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير. يستحب ما دمنا ذكرنا التقبيل، يستحب تقبيل يد النبي أو يد الوصي، وكذلك يد من انتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف بتنتسب لإله؟ بتنتسب لإله إذا كنت أنت قايم بشيء من وظائف. لذا ورد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام لا يقبل رأس أحد ولا يده إلا رسول الله صلى الله عليه وآله أو من أريد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من ناحية المصافحة والمعانقة والتقبيل، وهذا تمام الكلام حينئذ في أداب التحية. أما من ناحية أداب المجلس، يكره أولا حضور مجلس السوء وحضور مجلس التهمة. وورد من وضع نفسه مواضع التهمة ووقف موقفها فلا يلومن من أساء الظن به، وأن من دخل مداخل السوء اتهم. وورد النهي عن الوقوف مع المرأة في الطريق لأنه ليس كل أحد يعرفها. يستحب إذا طبعا فقط أن المذموم هو مجلس السوء مجلس التهم، في غير هذين يستحب حينئذ حضور المجلس. هلأ إذا كان يستحب الحضور فيستحب توسيع المجلس في الصيف، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ينبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم ذراع. قلنا سابقا مقدار عظم ذراع هو مقدار شبر، أن يكون بينك وبين القاعد مع جنبك تقريبا مقدار شبر، علل لئلا يشق بعضهم على بعض. ويستحب عند ورود المؤمن على المجلس تهيئة مكان له، مش تدركوا حتى يفوت ويحتار وين بده يقعد، تهيئة مكان له والتوسع، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ورد في الخبر تفسير ذلك بالتوسعة وتهيئة المكان عند ورود المؤمن. ويستحب الجلوس في بيت الغير ورحله حيث يأمر صاحب البيت، لأن صاحب البيت أدرى بعيوب داره، لما ورد من قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم على أخيه فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل، فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل، بل يجب عدم التخطي عن المكان الذي يعينه صاحب الدار. ويستحب جلوس الإنسان دون مجلسه تواضعا، ويستحب الجلوس على الأرض في أدنى مجلس يدخل إليه، لما ورد من أن من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله وملائكته يصلون عليه حتى يقوم. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، وإذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس. وورد أن من التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه، وأنه إذا دخل المجلس وقد أخذ القوم مجالسهم، فإن دعا رجل أخاه بعد ما بيعدوا واحد بزحله يقول لك تفضل الله هون، فإن دعا رجل أخاه وأوسع له في مجلسه فليأتي، فإنما هي كرامة أكرمه بها أخوه فلا يردها. وورد أنه لا يرد الكرامة إلا الحمار، وأن من لم يوسع له أخوه فلينظر أوسع مكان يجده فليجلس فيه. ويستحب القيام إكراما لمن أراد القعود بعد الورود، بعد ما بيرد، بعد ما بيدخل المجلس، إذا أراد القعود إنك توقف، أو أراد القيام بعد الجلوس بس بقيد إذا كان من أهل الدين، بهالقيد فقط يستحب انك تقف له، والا ورد النهي عن القيام حينئذ للقاتل. ويكره القيام لغيره، لروايه اسحاق بن عمار قلت لابي عبد الله عليه السلام من قام من مجلسه تعظيما لرجل، قال عليه السلام مكروه الا لرجل في الدين. ويستحب في داخل المجلس استقبال القبلة، لما ورد في الخبر خير المجالس ما استقبل به القبلة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر ما يجلس تجاه القبلة، ويكره استقبال الشمس، عين الشمس، ويستحب استدباره للنهي عن استقباله والأمر باستدباره. وورد أن في الشمس أربع خصال: تغير اللون، وتنتن الريح، وتخلق الثياب، يعني تجيبها بتسرع فيها الى البلاء، وتورث الداء. ويستحب استقبال صاحب البيت للداخل، اذا واحد بده يدخل عليك يستحب انك انت تستقبله على الباب، مش ضلك قاعد جوا حتى يفوت عليك. ويستحب استقبال صاحب البيت للداخل اذا دخل، ويستحب مشايعته اذا خرج. ويستحب جعل صاحب البيت أن يجعل الداخل عليه أميرا عليه، وأن يمتثل أوامره، لما ورد أن من حق الداخل على أهل البيت أن يمشوا معه هنيهة إذا دخل وإذا خرج، وأن من حق الضيف أن تمشي معه فتخرجه من حريمك خارج الباب، وأنه إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فهو أمير عليه حتى يخرج. طبعا بالنسبة للمجالس، ما دمنا يعني بصدد ذكر حينئذ المجالس، بالواقع بس أنا حابب أنه شير إشارة انه في داخل المجالس يستحب انه الانسان ان يكون حديثه له ادابه، وان يكون ضمن الضوابط حينئذ الشرعي، لانه ما اكثر عثرات اللسان وما اكثر خطأ الانسان خصوصا اذا تكلم. لذا ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجلي أضمن له الجنة. من هنا ما دمنا نتكلم في أداب المجلس، فعلى المؤمن أن يكون كلامه داخل المجلس هادفا في الخير، لما ورد أو لقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سورة النساء الآية 114. ولذا ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وفي أيضا في القرآن عن المؤمنين قال المولى جل وعلا: والذين هم عن اللغو معرضون. أيضا يستحب البعد عن الممارات والجدل. الممارات هو الجدال فيما لا طائل له، والجدل هو أنك تتعاطى الحديث مع الغير من أجل أن تبين له خطأ في كلامه، أو من أجل حينئذ إفحامه. أيضا يستحب البعد عن التكلف في الكلام، وأيضا يستحب البعد عن المسائل التي لا طائل تحتها. لذا ورد في الخبر عن رسول الله: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. متفيهق هو الذي يملئ المجلس بالكلام الذي لا طائل تحته. لذا ورد أيضا في خبر آخر: يأتي على الناس زمان يتخللون الكلام. كيف الواحد بيتخلل؟ انه بيدخل الخشب بين اسنانه حتى يخرج بقايا الطعام. هؤلاء ايضا بيتخلل الكلام، يعني يكثرون الكلام في افواههم، كما تتخلل البقرة الكلاء بألسنتها. ايضا من اداب المجلس ان يخاطب كل انسان، ان يخاطب كل انسان بما يناسبه شرعا وعرفا. وأيضا مكروه أن يمدح نفسه، لقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم مكروه الذم، يعني مذموم أن يذكر الإنسان نفسه إذا كان بداعي الافتخار أو بداعي إظهار الارتفاع أو التميز. أما إذا كان بذكر ما فيه من صفات أو أفعال، إذا فيه مصلحة دينية أو أن يكون آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر أو ناصرا أو مشيرا أو معلما أو مؤدبا أو واعظا أو مذكرا أو مصلحا بين اثنين أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك، فيكون ذكر محاسن نفسه حينئذ حسنا. لما؟ للكثير من النصوص الواردة عن النبي كان يقول: أنا النبي لا كذب. كان يقول: أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا أعلمكم بالله وأتقاكم. كان يقول: أنا سيد ولد آدم وأشبه. هذا من ناحية الأخبار. من ناحية القرآن بتلاحظ حكاية عن شعيب، قال المولى جل وعلا: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. حكاية عن يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وإلى غير ذلك حينئذ من النصوص. من هنا بالإضافة إلى أن يكون الكلام كلام خير، يستحب ذكر الله في كل مجلس، ويستحب الصلاة على محمد وآل محمد في كل مجلس. في الخبر: ما جلس قوم يذكرون الله إلا نداهم ملك من السماء: قوموا فقد بدلت سيئاتكم حسنات وغفرت لكم جميعا. ويستحب عند القيام من المجلس لما بقي تقوم قول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ورد في الخبر أن من أراد أن يكتل بالمكيال الأوفى فليقل ذلك إذا أراد أن يقوم من مجلسه. لما؟ لأن هذا القول كفارة المجالس عند القيام. يعني إذا أنت بدك تقوم وتفل، تقول هذا فهو كفارة لكل ما صدر حينئذ فيه. ومن جالس أحدا فأتمنه على حديث. أمر الله واحد بيحكي لك حكي بيقول لك أرجوك يعني ما تخبر حدا. فاعتمنه على حديث لم يجز له أن يحدث به بغير إذنه إلا في مقام الشهادة على فعل حرام بشروطها. شو فعل الحرام؟ ورد في الخبر أن المجالس بالأبانات إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك فيه دم حرام، ومجلس استحل فيه فرج حرام، ومجلس استحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال حرام بغير حق. يكره في المجلس رد الإكرام، رد الكرام، إذا حدا بده كرمك مكروه ترد الكرام، رد الإكرام بالوسادة التي يجلس عليها أو يتكأ. وعلل أنه لا يقبل كرامة إلا الحمار. فسرت أيضا الكرامة بالطيب في داخل المجالس، أيضا مكروه ترد لأنه بصير رد الكرامة ولا يقبل كرامة إلا الحمار. وأيضا في المكان في المجلس يوسع له فلا يجلس فيه، فأيضا كرامة بتكون أنت كذلك عما ترده. عند غير العرب ما بيسلموا إلا عند الدخول، بعد عند الخروج ما بيسلم. عند الفرس، عند الهنود، عند الباكستانية، عند كل الأمم المسلمة ما حدا بيسلم إلا العرب عند الخروج. يستحب عند القيام من المجلس التسليم للنبوي إذا قام أحدكم من مجلسه منصرفا فليسلم. مش بس التسليم عند الدخول، أيضا التسليم عند الخروج. هذا من ناحية آداب المجالس. أيضا لا يفوتنا ما دمنا تكلمنا عن آداب المجالس من المستحبات المؤكدة تعظيم المؤمن طبعا وحرمة إهانته، بس عم نحكي بالمستحب. من المستحبات تعظيم المؤمن وتوقيره بكل نحو مشروع للأمر به. من جملة الأمور هلأ ذكرناها إلقاء الوسادة للوارد المسلم لما رواه سلمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من مسلم دخل على أخيه المسلم فيلقي له الوسادة إكراما له إلا غفر الله له. أيضا يستحب ذكر الرجل في حضوره بكنيته احتراما له. وعند غيبته أنت مخير بين أنك تذكر بكنته أو باسمه. وأيضا يستحب المزاح، فإنه من السنن وقد ورد: ما من مؤمن إلا وفيه دعابه، وأن الله يحب المداعب في الجماعة بلا رفث، وأن المداعبة من حسن الخلق، وأنك لا تدخل بها السرور على أخيك. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يداعب الرجل يريد أن يسره، أن يدخل السرور عليه. نعم يكره الإكثار منه، الإكثار من المزاح. يستحب التبسم في وجه المؤمن فإنه مندوب إليه. ورد أن من تبسم في وجه أخيه المؤمن كتب الله له حسنة، ومن كتب الله له حسنة لم يعذبه، وأنه ما عبد الله بمثل إدخال السرور على المؤمن. وورد يستحب صرف القذى عن المؤمن ووجهه. واحد لابس تقي أو عميم عليها غبر، عليها وسخ، هو مش شايفة إنك تشلو إياه أو على وشه، لما ورد من أن من أخذ من وجه أخيه المؤمن قذاه كتب الله له 10 حسنات. والقذى ما يقع في العين أو غيرها من تراب أو تبن أو غيره. يستحب الاستغفار لأخيك المؤمن عند المفارقة بأن تقول غفر الله لك، لما ورد من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تلاقيتم فتلاقوا بالسلام والتصافح، وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار. وأيضا يستحب الدعاء لصاحبه بالسلامة والحفظ والحراسة ونحوه مما تعورف عند المفارقة. سلام عند المفارقة حينئذ ذكرناها، أيضا التشيع عند المفارقة والمشي معه أيضا ولو كان ذميا، لما ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام صاحب رجلا ذميا فقال الذمي: أين تريد يا عبد الله يا أمير المؤمنين؟ فقال أمير المؤمنين: أريد الكوفة. فلما عدل الطريق بالذمي، عدل الطريق بالذمي يعني وصل الذمي إلى طريقه بده يشرع على الكوفة، بده يروح على المنطقة التانية، وراح الذمي بالطريق التاني، يسموه عدل الطريق. عدل الطريق بالذمي، عدل معه أمير المؤمنين، راح مشي مع الذمي إلى غير جهة الكوفة. فقال الذمي: لما عدلت معي؟ فقال له أمير المؤمنين: هذا من تمام حسن الصحبة، أن يشيع الرجل صاحبه هنيهة إذا فارقه، كذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأسلم الذمي لذلك. أيضا من جملة الأمور يستحب إكرام الكريم وإكرام الشريف لما بيدخل عليه، لذا ورد في الخبر: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، وإذا أتاكم شريف قوم فأكرموه. يستحب إجلال ذي الشيبة صاحب الشيب وتوقيره وإكرامه وتبجيله، لما ورد أن من إجلال الله عز وجل إجلال الشيخ الكبير وإجلال ذي الشيبة المسلم، وأن من عرف فضل شيخ كبير فوقره لسنه آمنه الله من فزع يوم القيامة، وأن من أكرم مؤمنا فبكرامة الله بدأ، ومن استخف بمؤمن ذي شيبة أرسل الله إليه من يستخف به قبل موته، وأن ثلاثة لا يجهل حقهم إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام وحامل القرآن والإمام العاتب. من جملة آداب المجلس يستحب النظر إلى صلحاء ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: النظر إلى ذريتنا عبادة. قال له الحسين بن خالد: النظر إلى الأئمة منكم أو النظر إلى ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كل سيد. فقال: بل النظر إلى جميع ذرية النبي صلى الله عليه وآله عبادة، ما لم يفارقوا منهاجه ولم يتلوثوا بالمعاصي. أيضا من جملة الآداب النظر إلى الوالدين، النظر إلى العالم. ورد: النظر إلى الكعبة عبادة، النظر إلى الوالدين عبادة، النظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة، والنظر إلى وجه العالم عبادة، والنظر إلى آل محمد صلى الله عليه وآله عبادة. أيضا من جملة الآداب اتقاء شحناء الرجال وملاحاتهم أي منازعتهم، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كاد جبرائيل عليه السلام يأتيني إلا قال: يا محمد اتقي شحناء الرجال وعداواتي. وأيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لم يزل جبرائيل ينهاني عن ملاحات الرجال كما نهاني عن شرب الخمر وعبادة الأصنام. أيضا الملاحات هي الخصوم، المراء مع الآخرين، لذا ورد التحذير عن المراء والخصومة، وأنهما يمرضان القلوب على الإخوان وينبت عليهما النفاق وأن الخصومة تشغل القلب وتورث النفاق وتكسب الضغائن. وقال صلى الله عليه وآله: أنا زعيم أي كفيل، وأنا به زعيم في سورة يوسف، ما قالش إنه وكذا إنه اللي بيجيب الكيل فأنا إنه بجيب له مقتل، يعني اللي بيجيب له الكيل الذي فقد فله حمل بعير، قال وأنا به زعيم، زعيم أي كفيل. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في رياض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وورد في الخبر عن الإمام الصادق: لا تمارين حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك والسفيه يؤذيك. هذا مجمل الكلام في آداب المجالس وآداب التحيات. بس إذا سمحتوا لي، وإن كنا أخذنا الوقت كله، خلاصة ما أردت قوله: إذا دخلت مجلسا فالأدب البداية بالتسليم، وترك التخطي لمن سبق، والجلوس حيث تسعى وحيث يكون أقرب إلى التواضع، وأن تحيي بالسلام من قرب منك عند الجلوس، ولا تجلس على الطريق، وإن جلست فأدبه غض البصر، ونصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، وعون الضعيف، وإرشاد الضال، ورد السلام، وإعطاء السائل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. لذا قال الشاعر: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا، من قول النبي. جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا: أفشي السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث لهفانا. في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث لهفانا، اهدي سبيلا واهدي حيرانا بالعرف، أي أمر بالعرف، بالعرف وانهى عن نكر، وانهى عن نكر، وكف أذى وغض طرفا، وأكثر ذكر مولانا. وأيضا هذا من ناحية المجلس الخاص أو المجلس العامي: ولا تجالس الملوك، فإن فعلت فأدبه ترك الغيبة، ومجانبة الكذب، وصيانة السر، وقلة الحوائش، وتهذيب الألفاظ، والإعراب في الخطاب، والمذاكرة بأخلاق الملوك، وقلة المداعبة، وكثرة الحذر منهم وإن ظهرت المودة. وعلى الملك أن يتحمل من جليسه ما يصدر إلا إفشاء السر، والقدح في الملك، والتعرض للحريم. ولا تجالس العامة، فإن فعلت فأدبه ترك الخوض في حديثهم، وقلة الإصغاء إلى أراجيفهم، والتغافل عما يجري في سوء ألفاظهم، وقلة اللقاء لهم مع كثرة الحاجة إليهم. هذا تمام ما أردنا بالواقع بيانه حول آداب الجلوس. كنا نتمنى بالواقع أنه يظل في وقت حتى نربط بين آداب التحيات وآداب الزيارات، بين بقية بني البشر، وبين آداب التحيات وآداب الزيارات لسادات الأنام، لكن الظاهر الوقت انه ما لا يسع للاكمال. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا ان يوفقنا لمراضيه، ويجنبنا معاصيه، وان لا يميتنا الا على ولاية امير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وان لا يميتنا الا على حبهم. ندعو الله جل وعلا ان يرزقنا في الدنيا زيارتهم، وفي الاخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.